وجنته لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وها هو يتجدد اللقاء بكم في قناة الرحمة ومع فتاوى الرحمة. معنا الأخت من مها من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، حكم خلع الدبلة، يعني أنا عرفت إن هي المفروض إن تلبس الدبلة وإنها تشبه بالنصارى، فحضرتك أنا يعني ما لبستهاش وقلعتها، بس المشكلة إن في من أهل الزوم يبقى في معارضة وإن هم بيقولوا لا، إزاي دي هي كشعار يعني إن أنت متزوجة.
طيب.
فعايزة أعرف حضرتك الحكم ده، لو كانت هي فعلا خطأ يبقى حكمها إيه؟ إن كإرضاء للزوج إنها تتلبس يعني. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبه للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انا عارفه طبعا حكم ان هي الصلاه الابراهيميه افضل صلاه، لكن لو مثلا الانسان عايز يكثر من الصلاه، مثلا يقول ارقام كتير يعني 500 او 1000، فممكن الصلاه الابراهيميه هتاخد وقت. ممكن انا مثلا بدل ما اقول 10 مرات الصلاه الابراهيميه اقول 100 مره اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واكتفي، ولا الافضل ان انا اقول الصلاه الابراهيميه؟
حاضر.
والسؤال الثالث حضرتك، بالنسبه لفتره الحيض، هل ممكن لو اختي يعني تكون حاضر القران ان هي تقرا من حفظها، بحيث ان هي لو وقفت في حاجه حد بس يفتح لها المصحف وتبص فيه؟
طيب.
وتعرف يوقفك فيه، وهل لو هو يجوز هيبقى بصوت ولا من غير صوت في سرها؟ وكذلك ايضا لو هي كانت، لو يجوز كده، هيبقى هي بتكمل الختمه اللي كانت واقفه عندها قبل فتره الحيض، ولا دي تبقى فتره مستقله بذاتها؟ جزاكم الله خير.
في الحقيقه ربما نحن نبدأ مع أول هذا الأسبوع وفي يوم السبت هذه الفتاوى، وقد استمعتم إليها وكنتم تتابعوننا وتتابعون إخواني في هذه القناة باستمرار مع فتاوى الرحمة، التي في الحقيقة لها من المردود الإيجابي لإخواننا السائلين الشيء الكثير، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. غاية الأمر أنني أود أن أذكر نفسي وإخواني بالمسارعة إلى الطاعات والمنافسة في فعل الصالحات بعد أن انتهى شهر الخير والبركة، شهر كان عظيما بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني، لكثرة ما يتفضل الله تبارك وتعالى به على عباده، ولكثرة المقبلين فيه على الله تبارك وتعالى. وهنا أذكر الذين أقبلوا على الله سبحانه وتعالى وأصلحوا أمورهم مع ربهم ألا ينتكسوا، بل عليهم أن يستمروا في الطاعات وأن يواصلوا العمل بفعل الخيرات، لأن رب العباد سبحانه وتعالى كما اطلع عليهم في رمضان هو سبحانه وتعالى مطلع عليهم في سائر أيام العام. وبالتالي على العبد الذي وفقه الله عز وجل أن يزداد وأن يضم إلى الطاعة طاعات، ومن كان لديه لون من ألوان التقصير فليستدرك من الآن، لأن الإنسان الآن يمكن له أن يعمل ما يمكنه أن يعمله، والعمر لا شك محدود، وإذا انتهى عمر الإنسان ومات لا يستطيع أن يعمل بعد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو.
اتفضلي يا ام عبد الرحمن.
لو سمحت حضرتك، وانا هسال سؤال بخصوص الربا. دلوقتي لو بنت يعني الاهل يعني هم يعني بيتعاملوا يعني بياخدوا فوائد من البنوك وكده، بس وهم سالوا يعني مثلا زي سالوا في الازهر وقالوا لهم ان عادي مفيش حاجه، هم مقتنعين بكده، بس في قناه رحمه قايلين ان حرام وكده، بس هم مش مقتنعين. بس دلوقتي البنت هي مقتنعه، دلوقتي هي بتاكل وتشرب من الاكل دوت عادي، يعني بتاكل وتشرب وتصرف. فسؤالي الاول، هل هي في الحديث اللي هو بيقول ان اللي هو ما يدخلش الجنه جسم نبته من حرام، يعني او في النار اولى به، فهي كده بتاكل حرام، والشيخ كان قالها هيدخلوا النار ازاي ما هم هيفجروا.
ايوه.
فهل هي كده فعلا يعني وهي بنت مش هينفع تشتغل ولا هينفع ما تاكلش معاهم في البيت، وهم مقتنعين بكده؟
نعم.
الحاجه الثانيه، دلوقتي لما صاحبتها مثلا يجوا لها البيت وكده، لما ياكلوا مثلا عندها، لما ياكلوا عندها، هل هم برضو كده مش هيدخلوا الجنه؟ يعني النار اولى بيهم ان هم كده بياكلوا كده حرام، وهم برضو عارفين، بس هم مش هينفع. طيب ما يروحوش ان هم بيذاكروا معاها او كده.
طيب
الحاجه الثالثه يعني لو جابت هدايا لبس او 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 حاجات زي كده ينفع ان هم ياخدوها وكده. بس لازم خايزه السؤال الاول. السؤال الثاني معلش لو حد هون يعني تعب شويه في يعني في بالنسبه للبول يعني ان بينزل نقط مثلا من الصاله للصاله ان هو الشخص مثلا على طول حاسس ان هو مزنوق يعني على طول عايز يدخل حمام فبينزل مثلا نقط من كده.
أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. طيب الله يبارك فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ متى يجوز قصر وجمع الصلاة لدون المسافر؟ وسؤال تاني
لغير المسافر؟
لغير المسافر لو سمحت. سؤال تاني لو سمحت أنت نصف بين زكاة النفس على الله وحسن الظن بالله.
النفس البينة؟
عشان بيبقى في الأمر
بين إيه؟
حسن الظن بالله وزكاة النفس على الله والعياذ بالله. متى نفصل يعني بينهم ونقول مثلا ان احنا بنحسن الظن بالله ولا نزكي نفسنا على الله؟ وسؤال تاني لو سمحت اللي بيدفن في البقيع هل له من غسل؟
الذي يدفن في البقيع؟
لا ليه غسل.
حاضر
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت هقول لك على مشكله يعني وعايز حضرتك تفيدني بيها.
اتفضلي.
انا عندي زوجي انا متزوجه وعندي طفل. فانا زوجي بقى لنا 4 سنين فحاليا يعني انا زوجي مش حباه زي الاول يعني انا اصلا متجوزه سني صغير يعني 15 سنه.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني أعيش معاه خالص يعني ومستحرم وهو طيب وكويس وكل حاجة والحمد لله بس نعم. أنا مش عارفة أعيش معاه خالص وحاسة إن أنا كده برتكب حرام لأن أنا ما بديلوش حقوقه الشرعية.
نعم.
ونفسي اللي أنا يعني مش عارفة أنا عايزة أتطلق وكده مش عارفة ده حلال ولا حرام لأن هو بصراحة طيب جدا ما يستاهلش مني معاملة وحشة. بس مش عارفة حرام يعني اللي أنا مش عارفة أعمل إيه والله عايزة حد تجاوبني يعني.
طيب حاضر تسمعي الجواب إن شاء الله. الأخ محمد من موريتانيا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
في مرض يسمى الربو.
الإيه؟
عند الربو.
الربو نعم.
ضيق في التنفس يعني.
نعم.
عنده علاج عبارة عن غاز قالوا لفات اليوم. الغاز هذا مفطر يمكن يستعمل الصائم أم يفسد الصوم.
طيب حاضر.
السؤال الثاني إذا كان من أفتي بأنه لا يفطر واستقدموا على أساس ذلك الفتية هل يصح صوم أم لا؟
طيب حاضر. الأخت المصام السلام عليكم.
كفل. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
لو سمحت عندي سؤال الله يبارك لك.
تفضلي.
دلوقتي أنا متزوجة من زوج كان معايا زوج أولاني ومات ومعايا 3 عيال.
نعم.
وتزوجت من زوج ثاني وأعطاني جاب لي شقة يعني قاعدة فيها تمليك باسمي.
نعم.
هل الحين أنا الشقة دي في العيال اللي هم الآخرين ولا العيال كلهم بعد مموت؟
يعني أنت أنجبت منهم؟
إيه أنجبت منه أولاد وبنات.
الحين
ناس يقولون بنت لين تموتين لعيالك كلهم الشقة.
طيب.
وناس يقولون لا لعيالك الأخراني اللي زوجك الأخراني لعياله يعني.
حاضر.
فالله يبارك لك ويسعدك يا رب.
هتسمع الجواب إن شاء الله. أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
زوج أختي صوفي وهو يقول مدد يا رسول الله مدد يا غيلاني هل يجوز أن تعيش معه؟ وإذا كان يجوز تعيش معه يعني صرت جيب أطفال وهو يعني يقول أنا طلع أطفالي صوفية ما طلعهم ثلاثية موحدين وهو يعني شيخ جن وياها فهل يجوز أن تعيش معه؟
طيب حاضر.
يعني مفرغة كل شيء
الأخت نفين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بخير يا شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
بقول لحضرتك عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤالي الأول أنا يعني هل يجوز لي إن أنا أعط شعري قدام جوز خالتي؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز لي إن أنا أعط شعري قدام جوز خالتي؟
حاضر.
والسؤال الثاني إني أنا مريضة أعصاب، عندي ضمور في الأعصاب.
نعم.
يعني أنا مش بشوف ولا بمشي.
نعم.
بالتالي انا يعني لما اكون عايزه اخش الحمام عشان اتوضى وكده
نعم
مقدرش امشي.
نعم.
ما يعني انا غصب عني ان انا بقول يعني بقول ربنا مش عايز يستجيب مني دعاء يعني. انا عايزه اعرف هو ده يبقى حرام عليا؟
حاضر. الأخ علي من قطر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز جواب كافي عن جماعة الإخوان المسلمين، يعني جواب يكون شافي وكافي إن شاء الله.
حاضر.
جزاك الله خير.
الأخ مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
لو سمحت كان عندي سؤال، لو واحد حلف على مراته وقال لها أنت علي كظهر أمي. وجي بعدها بسنة أو سنتين أو ثلاثة وكفر عن الحلفان دوت. هل الفترة دي كلها تعتبر اللي بينه وبين مراته كان إيه؟
هو كفر بعد سنتين بعد ما قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي. وكان يعلم الحكم ولا لا يعلم؟
هو عارف كل حاجة.
طب لماذا لم يفعل؟
نعم؟
أقول لماذا لم يفعل يعني؟ لماذا لم
هو تنافى او ما كانش معاه فلوس او يعني ما خدش الامر بجديه في الكفاره؟
هو على كل حال الحكم الكفاره واجبه ولازمه قبل المساس.
نعم.
هذا مذكور في القران الكريم، وان لم يكن وقتئذ عنده امكانيه ان يعتق مثلا رقبه كما جاء ذكر ذلك في القران الكريم فلينتقل الى غير هذا وليكفر بقدر استطاعته في الوقت الذي وجبت عليه الكفارة فيه. وعلى كل حال فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أختي من، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
زي فضلتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك في حضرتك.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا دلوقتي قاعدة في شقة بالإيجار.
نعم.
الشقة دي أوضتين وصالة، ومعايا من الأولاد ثلاثة، بنتين وولد.
نعم.
فدلوقتي انا يعني متاح ليا دلوقتي ان انا اشتري قطعه ارض في بلد زوجي.
في بلد زوجك؟
ان كان ممكن ان انا اخد قرض، هل هو حلال في الحاله ديت ام حرام؟
حاضر حاضر. اخ شريف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
هل يجوز الاول البنوك الاسلاميه حلال ولا حرام؟ وإذا كانت حلال، إذا كان البنك الإسلامي ليه تعاملات غير إسلامية، فأنا عايز أعرف حكم الأرباح في الحالة دي.
حاضر.
وهل يجوز إن احنا نحط الفرع إسلامي من فرع ربوي؟
حاضر.
شكرا.
طب نبدأ بما ورد إلي من أسئلة الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، أيضا ونحن في انتظار ما يأتي إليكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يسدد القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. الأخت مها من السعودية سألت عدة أسئلة، سؤالها الأول كان عن حكم خلع الدبلة. الحقيقة لبس الدبلة كتقليد لغير المسلمين أمر غير مشروع. للمرأة أن تتزين بالزينة المعروفة أو المعهودة أو المعتادة بين الناس، كأن تلبس مثلا خواتم كما تشاء أو دبل من باب التزين مثلا. أما ما يعرف اليوم في أوساط المسلمين أيضا بدبلة الخطوبة، وأن هذا يترتب عليها لو أنها خلعت أن الزواج قد ينتهي أو قد ينقطع، أو أن هذه أمارة على أن الرجل مثلا هو الآن خاطب إلا مساء في إحدى اليدين، وعاقد أو متزوج إلا بسها في يد أخرى، وغير هذا. كل هذه أمور لا أصل لها في الحقيقة، وهذه مسائل يعني خلع الدبلة أو غيرها لا يترتب عليه شيء، بل إن كان الإنسان يلبس هذه الدبلة محاكيا غير المسلمين في هذا فعليه أن يخلعها تقربا إلى الله تبارك وتعالى بخلعها، ورب العالمين سبحانه وتعالى يأجره على ذلك. والإنسان عليه أن يعلم أن كل شيء بقدر، وأن خلع الدبلة أو لبس الدبلة لا يترتب عليه بحال من الأحوال بقاء زواج أو إنهاء هذا الزواج، بل نحن نعرف كيف أو لما هي الأسباب الداعية إلى تواصل وبقاء حبل الزوجية كما يقال، وبين الأسباب الداعية أو التي يمكن أن تؤدي إلى انتهائه. أما الدبلة ولبسها هذا أمر لا علاقة له بهذا أصلا. تسأل أيضا الأخت ما في سؤالها الثاني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول بأنها علمت أن هذه الصلاة الإبراهيمية هي من أفضل صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها تقول أنا أود أن أكثر من الصلاة، وهذه الصلاة طويلة فربما يعني تأخذ وقتا طويلا مني، وبالتالي تقل نسبة عدد صلواتي على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز لي أن أقول اللهم صل مثلا على سيدنا محمد فقط؟ أقول وبالله التوفيق. الصلاة الإبراهيمية هي الصلاة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهي كما تفضلت من أكمل الصلوات. لماذا؟ لأنها اشتملت على الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا على إبراهيم عليه السلام، ولكن لا يعني ذلك أن هذا واجب حتمي على الإنسان عليه أن يقوله في كل مرة، أو أنه يعني تنقص الصلاة إذا لم يأتي بهذه الصيغة. فلقد وردت روايات صحيحة كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغ متعددة في الصلاة والسلام عليه، فلا حرج من أن يقول الإنسان أي صيغة حتى ولو كانت مختصرة، وله في ذلك من الأجر العميم بقدر نيته عندما يود أن يكثر من عدد مرات الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكني فقط أشير إشارة يسيرة للسائلة وأقول بأنك تأتي بالصلاة على الآل مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علم أمته ذلك، لأنه لما سئل والحديث صحيح عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، فتكمل الصلاة إذن بالصلاة عليه وعلى الآل. فإذا قال العبد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكون قد أتى بخير عميم، وأيضا قد نفذ أوامر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قراءة القرآن للحائض أرجح الأقوال في ذلك أنه لا حرج أن تقرأ الحائض القرآن الكريم دون أن تمس المصحف، دون أن تمس المصحف، وتقرأه تتم بعد ذلك، يعني تبني على ما كانت تقرأه قبل الحيض لا حرج، تقرأ استئنافا لا حرج، تقرأ مواطن تخشى أن يتفلت الحفظ فيها، أو تقرأ مواطن تحتاج إلى تكرارها أو إلى إعادتها أو غير ذلك، فكل هذا الأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن عليها ألا تمس المصحف. أخت أم عبد الرحمن ذكرت أمرا في الحقيقة يعني هذا يعني يبشر الإنسان ويبين أن إخواننا في البيوت قد استفادوا فوائد عظيمة من هذه القناة المباركة، ووصل صوتها وصوت أهل العلم فيها إليهم، وهذه ثمرة من الثمرات. تقول بنت تعيش في بيت أهلها يتعاملون مع بنوك الربوية، ونحن عندما نقول طبعا كل إخواننا وعلمائنا حفظهم الله تبارك وتعالى سواء كانوا في دار الإفتاء أو هنا أو هناك أو غير هذا يجمعون ويتفقون على تحريم الربا لماذا؟ لأن هذا أمر مقرر في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إنما الخلاف أحيانا يقع في بعض المعاملات التي تتم، فيرى بعض أهل العلم هل هذه تدخل ضمن الربا المحرم أم أن هذه ليست من الربا المعني. حقيقة نحن لا حكم لنا في هذا، وإنما نكل في مثل هذه الأمور العلم ونأخذ ونتعلم على أساتذتنا في المجامع الفقهية المختلفة، ومنهم أئمة كبار كانوا في الأزهر الشريف وما زال بعضهم إلى الآن. هذه المجامع الفقهية هي التي أفتت وأصدرت الفتاوى بأن التعاملات البنكية اليوم هي تعاملات ربوية، ومن ذلك القروض وغير هذا وشهادات الاستثمار، وهذا كلام مقرر عند علمائنا حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم. الشاهد أن البعض قد أفتى أهل هذه الفتاة بأن الفوائد الربوية هذه من البنوك جائزة وحلال، والبنت حيرانة تسأل تقول أنا مقتنعة بما قرأته أو بما سمعته من أهل العلم من أن هذه تعاملات ربوية، وهي تعيش في البيت الذي يستفيد أهله من هذه الفوائد. أقول لها لا حرج عليك في أن تطعمي وتأكلي وتشربي وتستضيفي أصحابك وأن تطعميهم من هذا المال، ولا حرج عليك في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه لا كسب لك أنت فيه وأنت بحاجة إلى ذلك، ومسؤولية الإنفاق عليك من أهلك أمر واجب. والإنسان إذا لم يكن هو يتعامل بالربا وتعامل حتى مع المرابين لا حرج عليه في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أهل الكتاب وكان يأكل من طعامهم، ومن المعلوم أنهم كانوا يتعاملون بالربا ويبيعون الخمور وغير هذا، ولكني أنا لم أفعل، أنا مجرد تعامل وعملي صحيح مع هؤلاء الناس. فأقول لابنتنا حفظها الله تبارك وتعالى لا تثير مشاكل أو قلاقل في داخل البيت، عليك أن تنصحيهم وأن توجهيهم بالمعروف وأن تداومي النصيحة وأن تعيشي في هذا البيت من خلال هذا المال، وأن تشتري منه ما تحتاجين إليه، وأن تضيفي من يأتي إليك من خلال ذلك، ولا حرج عليك في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم محمد تقول متى يجوز جمع وقصر الصلاة لغير المسافر؟ الحقيقة جمع وقصر الصلاة هذه أحكام متعلقة بالسفر، أحكام متعلقة بالسفر. الصلاة شرعها الله عز وجل في أوقات محددة، وقال رب العالمين سبحانه في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به في أول الوقت وصلى به في نهاية الوقت، وقال له الصلاة بين هذين، يعني بين هذين الوقتين، يعني في أوله وفي آخره، الصلاة التي تأتي الظهر يصلى من الظهر إلى العصر، فإذا دخل وقت العصر فيكون خرج وقت الإيه؟ خرج وقت الظهر. وعلى كل حال على الإنسان بناء على ذلك إن لم يكن مسافرا أن يصلي بالنسبة للرجال الصلاة في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى في المساجد وفي أوقاتها، وعلى المرأة أن تصلي إن كانت حاضرة سليمة صحيحة أن تصلي الوقت في وقته. ولكن الفقهاء نظروا في مسائل أخرى في أحكام لا تتعلق بالمسافر، وإنما قد يكون الإنسان مريضا، وهذا أمر مذكور في كتب الفقه، يعني رجل عنده أو امرأة عندها سلس بول مثلا، فهؤلاء قالوا يجوز للإنسان أن يجمع إن كان طاهرا في أول الوقت أو يحافظ على طهارته في وقت من الأوقات أو يصعب عليه أن يتطهر. وذهب أهل العلم أن هذا الجمع يعتبر جمعا صوريا. يعني إيه جمع صوري؟ يعني هو هيئته كهيئة الجمع، في أن الرجل أو معنا اتصال. طيب معنا الأخت صبرا حتى لا نتأخر عليها من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، انا اجريت حديث عن شيء عملي جراحية.
نعم.
ولا استطيع الوضوء. اريد ان اسال حول احكام التيمم. كيف التيمم؟ وهل يجوز لي ان التيمم وان باستعمال طاولة؟ مثلا بالضرب على الطاولة او بالضرب على، لا استطيع ان انثني لاضرب كيف كي اضرب على الارض.
فلا
استطيع ان اتيمم على الفراش او على الطاولة.
طيب حاضر.
بالنسبة يا شيخ الله يخليك، السؤال الثاني.
نعم. تفضلي.
بالنسبة لقيام الليل.
نعم.
كنت أقوم الليل في ساعة متأخرة من الليل قبل الفجر. لكن بسبب المرض لم يعد بإمكاني أن أقوم الليل في ساعة متأخرة. هل قيام الليل مباشرة بعد صلاة العشاء هل يعتبر قيام الليل أم لا؟
حاضر.
بالنسبة بالنسبة للصلاة الشيخ. سؤال الثالث. بالنسبة للصيام 6 أيام شوال.
نعم.
كنت قالوا أنا أصوم 6 أيام شوال لكن بسبب المرض عبر علي ذلك. هل يحتسب بالنسبة لي أنني أتمنى أنني استطعت أن أصوم 6 أيام شوال أن يعتبر مرض؟
حاضر. الأخت مصطفى من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ان شاء الله.
الله يبارك فيك.
انا بس عندي مشكله يعني بس رايده انه ورا البرنامج يعني اخابرك اتصل بك.
طيب خذي رقم الهاتف من الكنترول، اخواننا في غرفه التحكم يعطوكم رقم الهاتف وتتصل عليه ان شاء الله بعد الحلقه ان شاء الله، يعني بعد العشاء الساعه 10 مساء كده ان شاء الله. اخ محمد من اسكندريه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
والله اني احبك كفاء.
احبك الله الذي احببتنا فيه
وزادك علما وفضلا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك، جزاك الله خير.
والله يا شيخ عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
بالنسبه للسؤال الاول، ما الذي يحدث في صلاه الاستخاره؟ هل كما يقول بعض المشايخ ان يحدث فيه راحه وكده او مش او زهقان، ولا المشوار انت بتتركه لله سبحانه وتعالى بتصلي الاستخاره وتسير في المشوار اللي انت عايز تعمله دوت؟
طيب حاضر.
بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك،
اتفضل.
بالنسبه لو احنا بنصلي العصر،
نعم
تمام، وفي اخر ركعه الامام سجد سجده واحده بس وبعد كده قرأ التشهد وسلم،
وقرأ التشهد وسلم
وبعد كده الناس اللي وراه فكروا ان هو سجد سجده واحده بس، ماذا يحدث؟ هل يعيد الصلاه كلها او يصلي ركعه ويسجد سهو بالظبط؟
طيب حاضر. الأخ شعبان، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا.
استاذن حضرتك يا شيخ عبد الله، انا كنت بشتغل، انا بشتغل وبساعد اخواتي، كنت اللي بشتغل بهرك، كنت بساعد اخواتي عشان جوازهم يعني، وكنت عايش مع والدي ووالدتي.
نعم.
فجي والدي قعد عندك قال لي ان اللي انا بشتغل بيه دوت مش كفايه ان انا بديلهم، فكنت بشطب لهم في الشقه بتاعتهم، اجيب لهم قراوه حاجات سباكه وحاجات زي كده، فقال لي المبلغ حضرتك مش كفايه، فانا صدر مني حلفان وقلت له عليا الطلاق، انا ما هجيب اي حاجه وهعمل لكم مبلغ شهري تاخدوه. ومش هجيب لكم حاجه، فكانت نيتي في الحلفان ان انا ما اروحش بنفسي واشتري اي حاجه، هو انا هدي لهم المال بس. وكان برضو الحلفان هو نيتي انا ممكن اساعدهم باليد يعني، اشيل حاجه، ادخل حاجه، اجيب حاجه، ولكن ما اروحش انا واشتري حاجه، انا هدي لهم مبلغ ثابت كل شهر. فجيت حضرتك دلوقتي انا عايز ان انا يعني اساعدهم بان انا ممكن احشركم في الروح ان انا
للأسف قطع الخط. أخت سارة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
فضلت الشيخ معايا؟
بس تفضلي اسمعي.
تمام اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مشكلة بين جوزي وبين أهلي.
تفضلي اتكلمي.
والدي توفى بقاله 3 سنين.
نعم.
وفات قطعتين أرض.
نعم.
قطعة باعوها وخدوها لهم يعني. والقطعة الثانية فاضلة. يبقى
الأخت أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا.
ممكن معلش زوجي يكلم حضرتك؟ معلش.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بقول لحضرتك أنا شغال في أحد الكازينوهات يعني. بس شغال في شغلة المطبخ.
نعم.
فسألت عليها شيخ واثنين وثلاثة قالوا لي إنها حلال، في واحد بس قال لي إنها حرام.
نعم.
انا حضرتك واخدها في فتره معينه، مش ناوي استمر فيها على طول، بس على ما اظبط حياتي وهتاجر يعني في التجاره ان شاء الله.
نعم.
بس انا محتاجه ان شاء الله يعني لفتره معينه.
نعم.
انا حضرتك سالت عليها في قناه الرحمه وسالت عليها في مشايخ عندنا في البلد.
نعم.
قالوا في مشايخ قالت ان حلال طالما انت بعيد الخمور وبعيد كل حاجه.
نعم.
فحلال.
طيب حاضر.
فحضرتك بس انا عايز اعرف، انا مطمن الوقت ان هم سالت ثلاث مرات قالوا لي حلال ومره واحده اللي قال لي حرام الشيخ فيها.
طيب حاضر.
المكان دوت عباره عن كافي شوب ومطعم وفي في كازيون يعني في نايت كلاب. فانا عايز اطمن حضرتك بس.
حاضر. طبعا انا كنت اتكلم عن يعني بالنسبه للصلاه، وقلت بانها في اوقاتها المحدده التي بينها لنا الشرع الحنيف، وعلى الرجال والنساء أن يهتموا غاية الاهتمام بالصلاة في أوقاتها. ولكن ورد أيضا ورد حديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جمع ما قال قصر، لأنه كان مقيم، فلا يجوز للإنسان المقيم أن يصلي الرباعية أو أن ينقص منها شيء، يصلي ركعتين، لا لا يجوز يصلي الرباعية رباعية طالما أنه إيه؟ أنه مقيم. ولكن ورد والحديث الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف أو مطر ولما سئل أو سفر، ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى لا أحرج أمتي. فهم أهل العلم من هذا أن الإنسان عندما يحافظ على الصلوات، ليه؟ لأن معصم كان يصلي الأوقات في أوقاتها منذ أن فرض الله عليه الصلوات صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي الوقت في وقته، اللهم إلا إن كان مسافرا جمع بين الصلوات، وهذا بسبب السفر. ولكن لما يروي ابن عباس مرة واحدة أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد صلى عشرات الآلاف من الصلوات دون جمع، ولكنه فعل ذلك مرة ولما سئل قال حتى لا أحرج أمتي، نفهم من هذا أن الإنسان إذا اضطر إلى ذلك فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ورفع الحرج عن هذه الإيه؟ ورفع الحرج عن الأمة بهذا الفعل صلوات الله وسلامه عليه. تسأل أيضا أخت محمد تقول إزاي نفصل بين حسن الظن بالله وزكاة النفس. الإنسان في الحقيقة عليه أن يحسن الظن بالرب تبارك وتعالى. إحسان الظن بالله عز وجل لا يعني التواكل، وإنما عليه أن إيه؟ أن يعمل. وكونه يحسن الظن بالله تبارك وتعالى ليس معنى ذلك أنه هو بيزكي نفسه، لا، فرق بين الأمرين. أنا أحسن الظن بالله يعني أنني أنظر إلى عبادتي وأعمالي وأتطلع إلى أن الله تبارك وتعالى سيقبلها مني مع إخلاصي وإخباتي ودعائي لربي ومولاي، راجيا طالبا راغبا في عفوه سبحانه وتعالى، مؤملا ذلك. هذا ليس فيه زكاة للنفس، بل الإنسان يفعل ذلك ويهضم نفسه. يعني إيه؟ يعني لا يرى أنه قد أدى الواجب عليه. ففي فرق، يعني الإنسان يحسن الظن هذا واجب، وليس معنى إحسان الظن أن يترك العمل، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى إن قوما كانوا يحسنون الظن بالله ولكنهم يتركون العمل، ويقول رضي الله عنه لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. ومع إحسان الظن بالله لا يزكي العبد نفسه، يعني يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت، لا، يهضم نفسه، ولا يعني ذلك أنه يعيش حالة من الوساوس، لا، ولكن يجمع بين إيه؟ الأمرين، بين حسن الظن بالله والعمل، ويتوجه بالدعاء إلى الرب سبحانه وتعالى أن يقبل منه هذا العمل. طبعا أي تسأل من يدفن في البقيع هل يغسل أم نعم، البقيع من يدفن فيه شأنه شأن أي ميت يموت في أي مكان، خلاف فقط في مسألة الشهداء هل يغسلون أم لا يغسلون، إنما كل ميت بعد ذلك يغسل سواء دفن في البقيع أو في غير البقيع، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت أم أحمد الحقيقة وضعها سهل جدا، ولكنها هي التي تصعبه على نفسها. هي تقول أنا تزوجت عمري 15 عاما كنت صغيرة، والآن عندها طفل ومتزوجة من 4 سنوات. بعدين تقول أنا يعني زوجي طيب ولكني لا أحبه أو أقصر في الحياة معه، ولذلك أنا أرغب في أن أفارقه. أقول لها لماذا؟ زوجك الذي تزوجتيه وأنت في هذا السن الصغير، المفترض أن يدخل هو قلبك فحسب، وأن يكون هو الذي يعيش معك فحسب. لماذا؟ لأنك تزوجتيه وأنت صغيرة السن، كنت لا تعرفي شيئا، وطالما أنك وصفتيه بأنه رجل طيب فعليك أن من الآن تهيئ النفس وتفتحي صفحة جديدة مع هذا الزوج، وتشعري نفسك بسعادة بالغة في أن تكوني إلى جواره، وعندك منه طفل، هذا الطفل له حقوق، كيف يعني تتطلعين إلى الطلاق وهو رجل كما ذكرت لم يسئ إليك يوما ما، ولماذا أنت تقصري في حقوقه الشرعية؟ أقبلي يا ابنتي على هذا الزوج واسألي الله تبارك وتعالى أن يصلح ما بينك وبينه، وأن يشرح صدرك للإقامة معه. أخشى أن يعني يكون يعني صغر السن له أثر عليك، أو أن أحدا يكلمك، أو تتعلقي مثلا تتطلعي لحياة أخرى، قد يكون هذا الزوج مثلا إمكانياته ضعيفة أو محدودة أو شيء من هذا القبيل، وأنت في مقتبل العمر. لا شك أن هذه كلها أمور يجب أن تلقيها خلف ظهرك، وأن تستقبلي من الآن وتجلسي مع نفسك من الآن وتسألي رب العباد سبحانه وتعالى أن يوفقك للعيش مع هذا الزوج، وأن تكوني سعيدة معه، وأقبلي على الله ثم أقبلي على هذا الزوج بالاستجابة لطلباته والعيش معه وتربية هذا الطفل وما يمكن أن يأتي إليكم بعد ذلك من أطفال. ودعي كل هذه الأفكار، ربما تتأثري تأثرا بالغا لو حصل منك شيء من ذلك، وربما لا تجدي هذا الرجل أو مثل هذا الرجل. واعلمي أن المرأة إذا يعني فارقت زوجها ومعها طفل وتكون متجنية عليه قد لا تتزوج، وحياة المرأة دون زوج فيها شيء من الصعوبة أيضا. فاتق الله تبارك وتعالى في هذا الزوج، اتق الله عز وجل، وأقبلي على الله سبحانه وتعالى بنفس هادئة مطمئنة داعية إياه أن يوفقك في حياتك الزوجية. الأخ محمد من موريتانيا يسأل عن مريض الربو ويعالج بالأنبوب أو البخاخ المعروف، وقد أفتى كثير من إخواننا العلماء بأن حاجة الصائم المريض لهذا لا بأس بها في أن يتناوله ولا تفطره إن شاء الله تبارك وتعالى. ولو أفتاه أحد بأن يفطر وأراد هو أن يصوم فصومه إيه؟ فصومه صحيح، لأن هذا المرض بارك الله فيكم ونسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين، مرض ملازم مزمن، يعني ما نستطيع نقول والله افطر في رمضان واقضي الأيام في غير رمضان، لا، لأن رمضان طالما قادر على الصيام باستخدام هذا العلاج فلا ينتهك حرمة هذا الشهر بالإفطار، فعليه أن يصوم في شهر رمضان إن استطاع. وهذا الدواء الذي يتناوله لا يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت أم عصام تقول بأنها متزوجة من رجل بعد زوجها الأول، ولها عندها 3 أولاد من زوجها الأول، بعدين زوجها هذا أعطاها شقة باسمها، وتسأل هل هذه الشقة لأولادي من زوجي الأول وأولادي من زوجي الذي أعطاني الشقة؟ أقول لها الزوج إذا أعطاك الشقة وملكك إياها فأصبح هذا مال لك، وأصبحت أنت مالكة لهذا المال، وبالتالي جميع الورثة الورثة منك يأخذون من هذا المال. الإنسان إذا تملك المال خلاص خرج عن حوزة من أعطاه إياه وأصبح ضمن ملكه هو، فالآن يصبح هذا مالك، وبالتالي يعني بعد مثلا الوفاء وإذا ترك الإنسان هذه التركة تقسم هذه التركة تقسيما صحيحا، إن كان له والدين مثلا أو أب أو أم وعندها أولاد كما هو معلوم مثلا في قضية المواريث في هذا، يعني كل إنسان يأخذ حقه في هذا، لأن المال أصبح مالك أنت الآن بعدما وهبك إياه أو ملكك إياه هذا الزوج. أخت أم محمد منزعجة من زوج أختها الذي ينادي غير الله تبارك وتعالى ويطلب المدد من النبي عليه الصلاة والسلام أو من عبد القادر الجيلاني أو غير هذا. حقيقة يا إخواني لا شك أن السؤال والطلب والدعاء طلب المدد لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن الذي يمد ويعطي ويمنح هو رب العالمين وحده سبحانه وتعالى دون سواه. حتى يعني في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويطلب من ربه سبحانه وتعالى مولاه صلوات الله وسلامه عليه، وكما حصل هذا في غزوة بدر والنبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربه المدد فأعطاه الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالذي يمد هو رب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سائر الأنبياء وأولياء الله الصالحين كانوا لا يتوجهون ولا يطلبون إلا من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن الناس عندها جهل، بعض الناس يطلب من غير الله مع اعتقاد أن النفع والضر بيد الله، وقد يطلب بعض الناس معتقدا أن من يدعوه ينفعه ويضره، وهذا خطأ بالغ إن اعتقد الإنسان شيئا من ذلك. وعلى كل حال فنحن قبل أن نقول تفارقه لا، نقول يجب على هذا الرجل أن يعلم وأن تبقى معه هذه الزوجة الموحدة لتعلمه التوحيد وتربي أولادها على التوحيد وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه عندما يقول المدد نحن لا نعرف هل يعلم أو لا يعلم، لا نستطيع أن نعطيه حكما إلا بعد أن تقام الحجة عليه، ولابد أن يسأل هل هو يعتقد بأن من يدعوهم من دون الله هم الذين يملكون النفع والضر استقلالا دون الله تبارك وتعالى، ولا إن هو بيتوسل بهم وسيلة بدعية مثلا، ويعني يقول دول بس فقط يعني ربما يعني يعطونني شفاعة أو ما إلى هذا، إنما الأمر كله بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا يحتاج إلى أن يتعلم وأن يبين له الأحكام الشرعية في هذا، مع التأكيد على أنه يجب على كل مسلم أن يخلص دعاءه وسائر ألوان عبادته لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام آمرا إياه كما جاء في القرآن الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوف حياة النبي، ممات النبي، صلاته، صيامه، ذبحه، نذره: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايزة استفسر بالنسبة لارتداء الماسك بالنسبة للمرأة المحرمة.
نعم.
هل هو يكون حكم وحكم النقاب بما انه يعني يكون ملتصق بالوجه؟
يعني غطاء الوجه يعني؟
يعني هل ارتداء الماسك يكون زي النقاب؟ لابد يعني ان احنا ما نلبسوش؟
طيب حاضر. سأبين لك.
شكرا.
حاضر. أخ عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام طيب يا مولانا.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
حضرتك الله.
أهلا وسهلا.
اللي استفسار بس حضرتك.
تفضل.
بالنسبة للخلاف المتواجد بين المشايخ والعلماء اللي هو إخراج زكاة الفطر. يعني زكاة الفطر يعني الأفضل تخرج مال أو مثلا حبوب وزروع وكذا.
حاضر.
ده السؤال الأول حضرتك. السؤال الثاني. ألو.
تفضل اسمع.
ايوه مولانا الله يكرمك. السؤال الثاني، الجد الأب والأم يرثوا في البنت إذا كان لها أولاد ذكور؟
حاضر. أخي فاضل، أخي فاضل من تانية، السلام عليكم.
السلام عليكم
فاضل الشيخ. أهلا
وسهلا.
تفضل. تفضل يا مرحبا.
والله يا شيخ عندي سؤال. حكم العمل في الضرائب.
نعم.
حكم العمل في الضرائب.
طيب
العمل
حاضر.
في الضرائب.
حاضر.
نعم جزاك الله.
الله يبارك فيك. إذا أنا أؤكد تأكيد قوي على وجوب صرف جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، وأن الإنسان قد يقع في الشرك إذا صرف أي لون من ألوان العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وعلى إخواننا الدعاة أن يهتموا بهذه القضية غاية الاهتمام، وأن يعلموا أن بعثة جميع الأنبياء والمرسلين كانت بسبب أو من أجل أن يتوجه الناس جميعا إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الله جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكأن القرآن الكريم يبين أن كل رسول جاء إلى قومه فأمرهم أن يعبدوا الله وحده دون سواه، وأن يتركوا كل ما عبد من دون الله عز وجل. وعبر عن ذلك بالطاغوت، والطاغوت كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الأخت ليفين تسأل: هل يجوز أن أكشف شعري أمام زوج خالتي؟ لا يجوز، زوج خالتك أجنبي منك، فلا يجوز لك أن تكشفي شعرك أمامه. تسأل أيضا، تقول بأن عندها ضمور في الأعصاب ولا ترى ولا تمشي، وإذا أرادت الوضوء يعني تأثرت، ربما قالت لي ربنا لا يستجيب مني الدعاء. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل عليها بالشفاء، وأن يمن عليها بالعافية. وعليها أن تعلم بأن المرض الذي يصاب به الإنسان إنما هو في الحقيقة رفعة له في الدرجات عند ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فالعبد عندما يبتلى بشيء من ذلك فليصبر، وله أجر عند ربه سبحانه وتعالى على ذلك. وقولها أنا أدعو وأقول ربنا لي لا يستجيب دعائي، في الحقيقة المسلم عليه أن يصبر، المريض يصبر، لا يتضجر من المرض. ولا يأتي الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يترك الإنسان الدعاء قائلا: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. وهذا يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا رجل متعجل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بأنه ما من مسلم أو مسلمة، ما في واحد من أهل الإيمان رجل كان أو امرأة يطلب من ربه سبحانه وتعالى ويدعوه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى بها ثلاثة خصال: إما أن يستجيب الله دعوته، وهذا خير عميم، يعني قد يستجيب الله دعاء من دعاه مباشرة، طلب شيئا فأعطاه إياه، مريض قال ربي اشفني فشفاه مثلا، رجل يريد أن يحصل على شيء معين، على شهادة معينة، أن يسافر لبلد معين، فطلب من ربي فيسر الله عز وجل له واستجاب طلبه. إما أن يستجيب الله دعاء من دعاه، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدر ما كان سيعطى من الخير في الطلب الذي طلبه من ربه سبحانه وتعالى ومولاه. والعبد لا يدري أقدار الله عز وجل، فقد يدفع الله عنك شيئا من الشرور بسبب دعائك لربك ومولاك، أو أن يدخر الله عز وجل طلب هذا الداعي في الدار الآخرة، يدخر له ما يوازي دعوته أجرا في الدار الآخرة. فالإنسان يدعو ربه ومولاه، ولن يخرج من هذا الدعاء إلا بخير، لن يخرج من هذا الدعاء إلا بخير. لا يظن الإنسان يقول والله أنا دعوت وأنت، لا، لن تخرج إلا بخير. إما أن يستجيب الله دعوتك، أو أن يدفع عنك من الشر بقدر ما كان سيعطيك من الخير، أو أن يؤجل لك هذا الخير في الدار الآخرة. فأنت في كل الأحوال مع ربك على خير. الأخ علي من قطر يسأل سؤال عام لا يمكن أن يكون هذا مجاله. ويقول إيه؟ أنا عايز جواب كاف وشاف عن جماعة الإخوان المسلمين. حقيقة نحن نصرح ونقول بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تتعصب لشخص بعينه، ولا تتحزب إلى فرق أو إلى أحزاب، ولا تقدس أشخاصا تنتمي إليهم. نحن جميعا وندعو عموم أهل الإيمان إلى أن يتخذوا الإمام والقدوة رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. إنما تأتي مثلا بعض الجماعات يكون لها إمام ولها شيخ ولا تخرج عن كلامه ولا عن أوامره، وقد تكون عندها ألوان من البدع سواء كان أو المخالفة في العقيدة أو العبادة، وهذا موجود عند طوائف من الإخوان وفيهم فضلاء فيما أعلم أيضا، ولكن هذا موجود. بعض المخالفات العقدية وبعض البدع التي يقع فيها أيضا بعض الناس المنتسبين إليهم. ونحن على كل حال ندعو جميع إخواننا إلى الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب، هذا هو القصد، هذا هو الهدف، إن إحنا نبين الحق للناس، لا نقسمهم إلى فئات ولا نتحدث أو نرميهم بأشياء عظيمة تؤثر في قبولهم للحق الذي ندعوهم إليه. ونقول لمن خالف في قضايا عقدية أو بدعية هذه مخالفة، هذا باطل، يجب أن تتركه ويجب أن ترجع إلى الإيه؟ أن ترجع إلى الحق. وأيضا من هذا المنطلق أدعو جميع المسلمين إلى ألا يقدسوا إيه؟ أحدا من البشر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أبو محمد.
حضرتك بس يعني في بعض الذنوب كنت عملتها والإنسان شاب يعني، فحاليا وهو بيصلي بيشوفها قدامه.
نعم.
معنى إيه هذا؟
حاضر حاضر. أخ أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل تفضل. الأخت محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت
لو سمحتي لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوي عشان الصدى بس، واسمعيني من الهاتف.
أيوة.
تفضلي.
ما حكم الدين في ابن لما براجع عن الغلط بيقول لي ان انت هتقف على الصراط لا هتروح النار ولا هتروح الجنة؟ سبب زوجته ويعني ولسانها.
حاضر. اختم مهالة. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضلي.
سمعت يا شيخ، والدتي عندها بيت ساكنة فيه وبعته، واخواتي الصبيان خدوا حقهم، قسمت حقهم وهي حية، والبنات خدوا حقهم، هل ده يعني صح ولا غلط ولا
هي أعطت لمن؟
نعم؟
أعطت للبعض وترك البعض؟
لا، أعطتنا كلنا، عادت الصبيان وعادت البنات، بس هي ما حاشة للمعاش. والوقت هتأجر سكن يعني. وإحنا ممكن نسدد لها في الثمن يعني ثمن الإيجار يعني في المسكن. نعم. هالوقت إحنا خدنا الفلوس يعني، صح ولا غلط؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
الأخ وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. صلى الله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل على سحب سيارة مثلا من معرض بفايدة معينة، مثلا 6% أو 7% مثلا.
نعم.
على 7 سنوات أو 8 سنوات، ده أول سؤال.
طيب يعني بارك الله، انتظر يا بارك الله فيك. هل المعرض هو اللي بيعك السيارة ولا عن طريق بنك؟
لا، ما يعني في بعض المعارض عن طريق بنك، وفي بعض المعارض بطلع من المعرض نفسه.
يعني بالتقسيط؟
بالتقسيط على مده معينه، 6 مثلا سنوات.
على كل حال، ان كان المعرض يمتلك السياره ويبيعه عليك بالتقسيط بزياده في الاجل، فهذا على ما اراه راجحا جائز، والله تبارك وتعالى اعلم. اما ان كان عن طريق البنك فلا تفعل ذلك. تفضل.
لو عن طريق حتى لو هيمشي نفس المعرض.
نعم،
نفس بنظام. نعم. المعرض.
سؤالك الاخر.
بس لو سمحت كنت عايز تليفون حضرتك بس لو سمحت.
طيب يعطوك اياه في الكنترول. حاضر
ماشي.
اختي هبه السلام عليكم.
ايوه معايا.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ معايا.
اتفضلي اسمعك. اتفضلي.
والله كنت عايز اسال حضرتك. الواحده عاشت والدتها كتير ويعني كانت بتطور صوتها عليها وكده, وهي دلوقتي تابت وبتكلمها محترم وكل حاجه. اولادها يعني رايحين يعملوا معاها كده.
يعني هذا كان مع الام؟
نعم
كان مع الام.
ايوه
كنت ارفع صوتك على الام.
ايوه ايوه شيخ.
طيب حاضر
ماشي. وانا واخواتي لكن انا توبت وبكلمها بطريقه كويسه وكل حاجه.
طيب خلاص ان شاء الله. حاضر. الأخت نوال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ألو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
هو في وقت الإنسان يعني على ما أعتقد يعني الإيمان بيكون ضعيف شوية.
نعم.
فعايز أعرف يعني في الوقت ده الإنسان يعمل إيه؟ لأن أنا ما بيكونش في إيدي حاجة. ما بيكونش في إيدي يعني بكون عايز أصلي وزي يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني بيكون في أفكار كتيرة بتشتت دماغي وعايزة أصلي وعايزة أعمل كل حاجة كويسة بس بيكون وقت يعني إيمان بيكون ضعيف جدا ومش عارفة أعمل إيه ساعتها.
طيب حاضر. أخ هيثم السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
عليكم السلام وبركاته. والله شيخ كنت عايز أسأل لو أنا ربنا أكرمني وطلعت خدمة حجاج السنة دي.
نعم.
يجوز ليا إن أنا أحج في الوقت يعني يعني اللي انا اعرفه من القانون السعوديه ان ممنوع لخدمه الحجاج اللي رايحين طالعين خدمه الحجاج ان هم يحجوا.
طيب حاضر.
قانونا يعني قانون البلد بس يجوز لي ان انا احج لو يعني سمح لي اللي مطلعني من هنا.
طيب حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخ ابو ابراهيم من الاردن السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
الله يديك الصحه يا شيخ ويبارك فيك يا رب ويكثر من امثالكم يا رب لله.
اتفضل. اتفضل.
دلوقتي يا شيخ خاله الست بتاعتي خاله مراتي.
نعم.
طبعا محرمه عليا لان المراه لا تنكح على خالتها ولا على عمتها. الحمد لله يعني نحمد الله.
نعم.
بس طبعا ديت مرات اخويا مرات اخويا.
نعم.
وعندها طبعا اولاد واخويا توفى الله يرحمه. وطبعا احنا يعني في بيت واحد. قال لي جوز لي ان انا اقعد معاها واكلمها وكلام من ده لان طبعا يعني انا
حاضر. طيب نستمر في على أساس عندنا كثير من الأسئلة. وأنا كنت قبل أن أتلقى هذه الأسئلة أحذر من التفرق والاختلاف وأن يرجع المسلمون إلى كتاب ربهم وأن نترك هذه التحزبات الحزبيات القائمة عليها جماعة الإخوان أو غيرها وأن نترك المخالفات العقدية والبدع التي يمكن أن يأتي بها أي ناس عموما وليكن إمامنا وقائدنا هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأخت إيمان تقول بأنها تعيش في شقة إيجار من غرفتين ويمكن متاح لها تشتري قطعة أرض ولكن بقرض. أقول لها الإنسان لا يقترض مالا بفائدة. يقترض وجد من يقرضه قرضا حسنا فهذا حسن, إنما يقترض لهذا الأمر فهذا غير مشروع. والإنسان يكتفي بالحلال الطيب ورب العباد سبحانه وتعالى يبارك في هذا. الأخ الشريف يسأل سؤال متكرر بكثرة, يقول بنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ حقيقة إن قلت بنوك إسلامية وعرفت معاملتها وأنها فعلا تتعامل بالشرع فلا شك أن هذا حلال. يعني بنوك التي أسست لتعاملات الإسلامية الصحيحة ولا يدخلها تعاملات ربوية فالتعامل معها صحيح. إنما الفروع بعد كده اللي تسمى فرع إسلامي الإنسان في حرج بالغ من مثل ذلك, ابتعد عن هذا. الأخت صبرة من تونس تقول بأنها أجرت عملية جراحية وتسأل هل يجوز لها أن تتيمم, وإذا كان يجوز فهل يجوز أن تتيمم من على الطاولة لأنها لا تستطيع أن تنحني على الأرض بسبب إجراء العملية الجراحية. لا شك أن الإنسان إن كان لا يستطيع استخدام الماء لمرض مثلا أو غيره فعليه أن ينتقل إلى التيمم, وهذا من فضل رب العباد سبحانه وتعالى ومن التيسير في التكاليف الشرعية, من التيسير في التكاليف الشرعية أن ينتقل الإنسان عند عدم تمكنه من الأمر الأول الذي شرعه الله عز وجل أن ينتقل إلى البديل. فالإنسان إذا لم يستطع لمرضه أن يتوضأ فلا حرج عليه أن يتيمم، ويجوز لها إذن أن تتيمم من على أي شيء صعد عليه التراب. بعض الناس يفهم أنه لكي يتيمم لابد أن يتيمم على الأرض، لا، قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. قال أهل العلم صعيدا لأنه كل ما صعد من التراب على أي مكان، طاولة لأمامك عليها أثر غبار أو تراب فتيممي من على هذه الطاولة، وهذا جائز بحمد الله تبارك وتعالى. تقول أيضا في سؤالها الثاني بالنسبة لقيام الليل، كانت تقوم في الثلث الأخير من الليل رغبة في الأجر العظيم في ذاك الوقت، ولكنها يعني مع المرض لا تتمكن أن تقوم في الثلث الأخير من الليل، وتقوم بعد صلاة العشاء مباشرة وتصلي، فتقول ده صلاة ليل. نعم، صلاة الليل أو قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء، وقد جاء في الحديث من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يفهم من ذلك أنه صلى في أول الليل وصلى في وسط الليل وصلى في آخر الليل، وإن كانت الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل، ولكن إن احتاج الإنسان حتى لو لم يكن مريض خشي ألا يقوم في نهاية الليل فعليه أن يوتر في أول الليل. أيضا تسأل في سؤالها الثالث تقول لا أستطيع أن أصوم 6 من شوال الآن بسبب المرض، فهل أجر؟ الله تبارك وتعالى فضله واسع عميم، وعندما فرض التكاليف الشرعية على العباد لم يكن القصد منها أن يتعب الناس أو أن يتكلفوا شيئا من الجهد مقابل الأجر، وإنما ليرى الله عز وجل هل قاموا بالعمل واستجابوا أم لم يستجيبوا. وبالتالي لو أن الإنسان كان صحيحا مقيما، يعني رجل صحيح سليم ومقيم في مكانه، ثم بعد ذلك مرض هذا الصحيح، من فضل الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يعطيه أجر ما كان يعمله وقت أن كان صحيحا حتى ولو لم يتمكن من العمل. ليه؟ لأنه لماذا لم يعمل؟ ما هو الدافع أو ما هو السبب الذي قطعه عن العمل؟ السبب أو الدافع الذي قطعه عن العمل هو إيه؟ هو المرض الذي لحق به، وإلا فهو في حالة الصحة كان يفعل. طالما أنه كان يفعل وهو صحيح وترك العمل لمرضه أعطاه الله عز وجل أجر العمل الذي كان يعمله وهو صحيح. فإن كنت بارك الله فيك وقت الصحة تصومين 6 من شوال وعجزت مع المرض ففضل الله عز وجل واسع، وإن شاء الله تبارك وتعالى يعطيك أجر من إيه؟ من صام، من صام. أخ محمد من الأسكندرية يسأل أيضا يقول إيه اللي يحدث بعد في صلاة الاستخارة، هل يحدث راحة؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت في صلاة الاستخارة بتدعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر الأمر الذي يختاره رب العباد لك. وبالتالي الإنسان بعد صلاة الاستخارة ينظر في أموره وأعماله، إن كانت سالكة في الطريق الذي يرغب فقد فيسلكه. الأمور لم ينشرح صدره لأمر آخر ولم ييسر له رب العباد أسبابه فعليه أن يتركه، يعني هو يعمل ما يترتب على هذه الاستخارة. أخ شعبان يسأل أيضا يقول أنا أعمل وأساعد إخواني، ثم قال والدي زد هذا المبلغ فقلت علي الطلاق لن أشتري شيئا، وكانت نيتي أن أنا أعطيهم مال فقط، والحقيقة انقطع الخط بعد ذلك ولم أسأله هل هو نيته إن هو إن فعل تكون زوجته طالق أم لا. على كل حال دائما نحذر من يمين الطلاق لما يترتب عليه. بعض العلماء يرى بأن الرجل لو قال لزوجته علي الطلاق من لن أفعل كذا أن المرأة تطلق، وبعض المحققين يرى بأن الأمر يرجع فيه إلى النية، فإن كان قاصدا أو مريدا الطلاق طلقت زوجته إن فعل ما منع نفسه منه، إن فعل مثلا ما منع نفسه منه. والبعض الآخر يقول بأن هذا يمين ويكفر كفارة يمين، فالمسألة خطيرة على كلا الأمرين، وبالتالي الإنسان يضبط نفسه فلا يحلف بغير الله تبارك وتعالى أبدا. وكنت أود أن أنا أستفصل منه، وعلى كل حال لعله يعود بعد ذلك للاتصال. الأخت سارة تقول بأن والدها توفي من 3 سنوات وترك قطعتين أرض، وأيضا انقطع الخط وهي تتكلم، تقول باعوا قطعة وبقيت الأخرى. لا أدري يعني ماذا تعني وماذا تقصد، هل القطعة التي بيعت لم تأخذ هي منها شيئا أم لا؟ على كل حال إذا مات الإنسان وله ورثة يجب أن يرجع في هذا إلى الشرع. إن كان له أب أو أم، هؤلاء أصحاب أنصبة أسهم منصوص عليها في القرآن الكريم، ترك ذرية بعد ذلك أولاد وبنات، فتقسم التركة ما بقي بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين. ترك مثلا، لم يترك أولادا ذكورا وإنما ترك بنات، إن كانت بنتا واحدة لها نصف التركة، إن كانت أكثر من بنت فيأخذ جميعا ثلثي التركة، وهكذا على ما هو معلوم في شريعة رب العباد. الأخت أم محمد طلبتنا وتركت زوجها بعد ذلك ليتكلم عن نفسه، يقول بأنه يعمل في كازينو في مطبخ، وسأل ثلاثة من أهل العلم، بعضهم قالوا العمل حلال وبعضهم قالوا العمل حرام، ويقول بأننا يعني الحقيقة أعمل لفترة معينة وأنا مضطر. أنا من خلال كلامه أقول له أنت نفسك تشعر بحرج، أنت تقول أعمل فترة معينة، أنا أعمل لفترة معينة، أنا مضطر. وعلى كل حال بناء على ذلك فأنا أدعوك إلى أن تبقى في عملك الآن مع البحث عن عمل آخر، بشرط ألا تشارك في أعمال منكرة. يعني إن كان خمور تصنع ولا تباع ولا تحمل أو يؤكل من ثمنها أو شيء من هذا القبيل لا تشارك في هذا أبدا. أنت ذكرت لي أنا في كافتيريا مثلا أقدم شاهي، أقدم قهوة أو شيء من هذا القبيل، فعلى كل حال عملك مع الاضطرار يمكنك أن تبقى فيه الآن بشرط أن تبحث عن عمل إيه؟ بشرط أن تبحث عن عمل آخر. لماذا؟ حتى تعيش من الحلال الصافي، وأنت في مكانك هذا قد تتأثر، وأنت أيضا متعاون على الإثم والعدوان، لأنه إن كنت أنت تقدم شاهي أو سندوتشات أو شيء من هذا القبيل لمن يترددون على هذا الكازينو فقد يشربون محرما، فأنت أيضا تعاونهم على أن يتعاطوا الحرام بعد الحلال الذي أنت تفعله. فأنت اجتهد في أن تبحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. ودي مسألة مشاهدة ومعلومة، ما ينفعش نقول والله نجرب ربنا، لا، أنت فليكن عندك يقين وأقبل على الله تبارك وتعالى. في جانا أخت من السعودية تسأل تقول بالنسبة غطاء الوجه للمرأة المحرمة، غطاء الوجه للمرأة المحرمة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين، فلا يجوز للمرأة أن تنتقب. طب مرأة تغطي وجهها ماذا تفعل الآن وهي تريد العمرة أو الحج؟ نأتي لأم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيح. أم المؤمنين عائشة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابيات مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وكنا يغطين وجوههن، فماذا كنا يفعلنا؟ تقول أم المؤمنين عائشة كنا إذا حاذانا الركب من الرجال، يعني إحنا لا يرانا أحد من الرجال خلاص نكشف وجوهنا، طيب إحنا سنمر على الرجال أو هم إحنا ماشيين قبلهم مثلا وهم أدركونا أو هم أمامنا ونحن سندركهم فنحاذيهم، فإذا نظروا إلينا شاهدوا وجوهنا فماذا نفعل؟ قالت أزدلت إحدانا من على رأسها على وجهها. فالمرأة المحرمة لا تنتقب، ولكنها تسدل، تلبس شيئا تربطه على رأسها وتسدله من على رأسها على إيه؟ على وجهها، ولا شيء عليها إن فعلت ذلك. أخ عبد الله يقول الخلاف في إخراج زكاة الفطر وما هو الأفضل، يأكل حبوب أو مال؟ هذه مسألة على كل حال دائما تثار في كل عام، ووقتها كان قبل أسبوع تقريبا، ولكن نذكرها هنا من باب التعليم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره بيّن ما هي الأصناف أو الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر؟ وهو الذي عينها وحددها صلوات الله وسلامه عليه، وذكر أصنافا معينة ولم يذكر منها المال. وجمهور الفقهاء على الإخراج من المنصوص عليه، وقد ذهب بعض أهل العلم من الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى إلى جواز إخراج المال. ولكن دائما احنا نتساءل، لماذا يترك الإنسان المنصوص عليه إلى غيره؟ والعبادات التوقيفية لا مجال للنص فيها أو الاجتهاد. والأولى إذن، طالما نحن نسأل عن الأفضل أو الأولى، هو أن نتبع الهدي النبوي، أن نخرج من الأصناف التي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. الأخ فاضل من موريتانيا يسأل عن حكم العمل في الضرائب. على كل حال، الضرائب هي جزء من المال تفرضه الدول بصورة عامة فيما أعلم على رعاياها حتى تتمكن من تقديم خدمات لهؤلاء الرعايا. وجمهور العلماء على أنه يجوز للإمام أو الحاكم أن يفعل ذلك، ولكن يجب أن يكون هذا بالمعروف. وبالتالي أنت إذ لم تظلم ولم تتجاوز الحدود فعملك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ أبو محمد من السعودية يقول: أنا ارتكبت بعض الذنوب وأنا شاب وتبت إلى الله تبارك وتعالى، ولكن كل ما أجي أصلي أشاهد أو كأني أشاهد هذه الذنوب أمامي. أقول في الحقيقة أنت إن شاء الله على خير، أنت منشغل بالذنوب التي ارتكبتها ونفسك تلومك عليها، فاحمد الله عز وجل على ذلك. ولكن الذنوب تؤرقك، ولكن لا تجعلها معك في كل وقت حتى وأنت واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى لا تحجزك عن العمل أو تقعد بك عن شيء من العمل. هذا حسن أنك تتوب إلى الله عز وجل وأن تتذكر ما سلف منك وما كان حتى لا تقع في ذلك مرة أخرى، وأن تلومك نفسك على التفريط في حق الله تبارك وتعالى. ولكن إذا قمت بين يدي الله عز وجل فتذكر أنك بين يدي الله، وارفع أكف الضراع لربك سبحانه وتعالى ومولاك. أخت أم محمد بتسأل عن ابنها الذي يقول لها: أنت لن تذهبي إلى الجنة ولن تذهبي إلى النار، وتقول بأن هذا بسبب زوجتي. الحقيقة أنا لا أدري كيف يقول ولد لأمه هذا الكلام، ثم هل هو يعلم وقد أراه ربه أو أعلمه أو أوحى إليه بأن أمه في الجنة أم في النار؟ هذا عيب عليه، عيب على إنسان أن يقول لأمه أو حتى لأخيه أو لواحد من الناس هذه الكلمات وهو لا يعرف ولا يعلم وليس عنده يعني علم بما يقول إليه العباد أو أحوال العباد. الأم يجب أن يبرها الإنسان. وعلى كل حال نحن ندعو هذا الولد إلى أن يبر بأمه وأن ينقطع عن مثل هذه الكلمات، وندعو زوجته كما تقول الأم بسبب زوجته أن تعين زوجها على بر أمه وعلى بر أبيه إن كان موجودا، بس بشرط لا أريد أيضا تحاملا من الأم على أولادها، ونقول يعني قد تسبب بعض المضايقات لزوجة ابنها أو غير هذا تدفع أحيانا إلى أن يقع في الخطأ. لا، نحن يجب علينا أن نزيل كل أسباب يمكن أن تؤدي إلى فجوة أو إلى انتكاسة بين الناس، خاصة بين الابن وأمه والابن وأبيه. الأخت هبة تسأل تقول بأنها كانت ترفع صوتها على أمها وتابت، تقول: أولادي يفعلون ذلك؟ نسأل الله عز وجل ألا يفعلوا بك ذلك، أنت أخطأت وتبت إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليك أن تعتني بتربية أولادك تربية صحيحة، وتوبتك الآن إن كانت أمك موجودة، وهذا ما فهمت من السؤال، عليك أن تسارعي في برها وأن تطلبي رضاها وأن تسامحك فيما وقعت فيه أو أخطأت فيه. الأخت نوال بتسأل ماذا تفعل لزيادة إيمانها. تقول أحتاج أحيانا إلى أن أعمل ولكن لا أجد الدافع. أقول زيادة الإيمان لها أسباب، على رأسها العلم. اطلب العلم الشرعي، اطلب العلم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، هذا يقربك إلى الله عز وجل. اعلمي أن الدنيا زائلة فانية، وأن العبد عليه أن يقوم بالعمل الذي يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وعليك أن تكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن تكثري الطلب من الله عز وجل أن يعينك على القيام بما أوجبه عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى معاذ بن جبل أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأخ هيثم يقول: لو خرجت لخدمة الحجاج هل يجوز أن أحج رغم أن القواعد المنظمة للحج تمنع ذلك؟ أقول عليك أن تلتزم بقواعد وقوانين الدولة التي منحتك التأشير، وإن يعني حج الإنسان فحجه صحيح إن شاء الله، ولكنه آثم لمخالفته القواعد وأنظمة ولي الأمر المنظمة للحج. ليه؟ لأنها ما وضعت إلا لراحة الإيه؟ إلا لراحة الحجيج. طيب، معنا بعض الأسئلة يعني في دقائق وردت إلى القناة عبر الرسائل القصيرة. سائلة تقول: فرح خالي سيكون فيه اختلاط وأغاني، هل يجوز حضور أمي إلى هذا الفرح؟ الحقيقة أمك بالنسبة لخالك أخوها، ونحن عندما ندعو إلى التمسك أو إلى الالتزام أو إلى الرجوع إلى الحق والفضيلة أيضا نحذر من قطيعة الأرحام، فلا حرج من أو بل يجب على أمك أن تذهب إلى بيت أخيها وأن تشاركه فرحته وأن تجامله، أن تذهب إليه بشيء من الهدايا، وإن كان هناك بعد ذلك اختلاط في أماكن عامة وأغاني وغير هذا فإن لم تذهب لا تذهب، ولكن عليها أن تذهب إلى بيت أخيها وأن تجابله وأن تشاركه فرحته في هذا الأمر. السائل اللي يقول: سأذهب بإذن الله إلى العمرة بأولادي، فهل أطوف بالبيت عند الدخول؟ الحقيقة إن أراد أن يطوف وعنده متسع من الوقت ويعني متمكن ولا يست عنده يعني ما يمنعه من الطواف بالنسبة بالسفر أو المرض أو إنه غير متفرغ، فليطوف وليدخل في عمرته مباشرة، أو أن يطوف ويصلي ركعتي سنة الطواف ثم يعتمر بعد ذلك، وإن لم يستطع فليصلي تحية المسجد، تحية المسجد الحرام أيضا إذا دخلت أن تصلي إيه؟ أن تصلي ركعتين كشأن المساجد الأخرى. حكم تقصير المعتمرين الشعر بعضهم لبعض، لا حرج في هذا، ولكن المشكلة في أنه يأخذ طرفا فقط من شعره، والتقصير يجب أن يعم جميع الشعر، فلو كان سيقصر لك من الشعر كله عنده ماكينة مثلا تذهب إلى غرفة فيقصر لك من الشعر كله، لا حرج في هذا، إنما يقصر لك أطرافا من الشعر فهذا هو الإيه؟ فهذا هو الممنوع. حكم إنزال الجنين على أنه مشوه أو قزم، الإنسان في مثل هذه الحالات يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى ومولاه، ولا أرى بأن الإنسان يسارع إذا قيل له بأن هذا سيكون فيه كذا وكذا فينزل هذا الجنين، ولو حتى حصل ونزل وهو مشوه فالإنسان يصبر، هو ابتلاء من الابتلاءات التي يبتلي بها رب العباد سبحانه وتعالى. وكم من أناس قيل لهم بأن هذا الولد سيكون فيه وفيه وفيه ثم ينزل سليما معافا، أو حتى ولو كان مريضا يعالج ويشفى بإذن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يسأل واحد يقول: بعض الناس بيمزح بشدة ويضرب الكرسي برجله وجالس وكذا، على كل حال هذا ينصح، فالمزاح يجب أن يكون أيضا الإنسان معتدلا فيه، وألا يخرج في مزاحه عن الحق والصواب، ولا يعيش الإنسان حياته كلها مزاح، لا، يعني لو يعني رفه عن نفسه بعضا من الوقت بالمباحات فهذا لا حرج إيه فيه. ليستخدم مياه العداد دون أن يسدد أو أن يفعل أمرا يمنع من بيان قراءة العداد حتى لا يسدد المبالغ التي يستهلكها أو المياه قدر المياه التي يستهلكها في ذلك، لا شك أن هذا حرام عليه أن يفعل إيه أن يفعل ذلك. بتقول زوجها يطلقني لأنه لا يحبني وأنا حامل بعد 6 أشهر زواج، ادعو لي بالثبات. لعله لا يفعل، وربما يكون يهدد بأسباب قد تكون وجيهة وقد تكون غير وجيهة. على كل حال الجائي إلى الله عز وجل وأصلح أيضا ما بينك وبين زوجتك. سائل يقول هل يجوز زيارة المقابر والنظر فيها بنية الرجاء، يعني في فزعة للخلفة، يعني امرأة تريد لا تنجب فتريد أن تنجب فتذهب إلى المقابر وتسألها أو تنظر فيها أو ما إلى هذا. فأنا أسألها الآن، من الذي يعطي الولد ويمنح؟ رب العباد. قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض، لله وحده الذي يملك السماء والأرض هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يخلق ما يشاء. ثم يقول سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالأمر كله بيد الله تبارك وتعالى وحده دون سواه، فلا يلجأ العبد إلى غير الله أبدا. القنوات اللي هي بتعرض فيها برامج غير شرعية وفيها يعني أمور أيضا مخالفة كاستخدام آلات الطرب والغناء وغير هذا، حتى لو كانت للأطفال، هذه القنوات الإنسان يبتعد عنها. الحمد لله القنوات الرائدة الآن ومنها هذه القناة التي تنشر الخير فيها بديل صحيح عن هذه القنوات التي يعني فيها بعض المنكرات. يسأل سائل من العراق يقول هل أعمل في الجيش في ظل هذا الاحتلال، ويريد جوابا بسرعة. نعم بارك الله تبارك وتعالى فيك، أنت عليك أن تخدم وطنك إن كنت مسلما صادقا في دينك وإيمانك، هذا أمر مطلوب منك، والاحتلال يجب أن يخرج وسيخرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن أسباب خروجه أنك تدافع عن بلدك، ويجد هذا المحتل رجالا في هذا البلد فلا يبقى فيه. إخواني الكرام، انتهى وقت هذا البرنامج معكم في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن أراكم وأن ألتقي بكم على خير، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.